بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء هو اللقاء الرابع في هذه العشر، عشر رمضان الموافق للسنة الثامنة بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء نافعا مفيدا. أيها الإخوة، سبق أن تكلمنا على أركان الإيمان بالله عز وجل، بل على أركان الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الشمس تدنو من الخلائق، تدنو من الخلائق بمقدار ميل، والميل يحتمل أنه ميل المكحلة، ويحتمل أنه المسافة من الأرض. وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة، فإن الشمس تكون قريبة من الرؤوس، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت: كيف يمكن هذا ونحن الآن حسب ما نعلم أن هذه الشمس لو دنت عما كانت عليه الآن مقدار شبر واحد لا أحرقت الأرض، فكيف يمكن أن تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل؟ فالجواب أن وظيفة المؤمن، وهذه قاعدة يجب أن نبني عليها عقيدتنا، أن وظيفة المؤمن فيما ورد من أخبار الغيب القبول والتسليم، القبول والتسليم، وأن لا يسأل عن كيف أو لما، لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت. فالواجب عليك، الواجب عليه أن تقبل وتسلم وتقول: آمنا وصدقنا، آمنا بأن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل، وما زاد على ذلك من الإرادات فإنه من البدع. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله كيف استوى، قال: السؤال عن بدعة. هكذا أيضا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة، وموقف الإنسان منها القبول والتسليم. هذه قاعدة يا جماعة، قاعدة عامة في كل أخبار الغيب. أما الجواب الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، فإننا نقول إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي هي عليها في الدنيا من النقص وعدم التحمل، بل هي تبعث بعثا كاملا، بعثا كاملا تاما، ولهذا يقف الناس يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون، وهذا أمر لا يحتمل في الدنيا. فتدنخ الشمس منهم ولكن أجسامهم قد أعطيت من القوة ما يتحمل دنو الشمس. ويدلك لهذا ما ذكرناه من وقوف 50,000 سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب، وأن أهل الجنة ينظر الواحد منهم إلى ملكه مسيرة 1,000 عام أو 1,000 عام الشك مني، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه. وهل هذا ممكن في الدنيا؟ نعم لا يمكن في الدنيا، فالأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غيره غير شأنها في هذه الدنيا. واضح يا جماعة؟ ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الخلائق يحاسبون على أعمالهم. وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب لأنه اليوم الذي يحاسب الإنسان فيه على عمله. ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرا آخر بالفلس والهللة؟ الجواب لا، لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن. فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمن فيخلو به ويضع كنفه عليه أي ستره، ويقرره بذنوبه فيقول له عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف. فإذا أقر واعترف قال الله له سبحانه وتعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم لك الحمد، الحمد لله، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كلنا لا يخلو من الذنوب في هذه الدنيا، ذنوب باطنة تتعلق بالقلوب، وقلوب ظاهرة تتعلق بالأبدان لكن لا يراها الناس. قد تشاهد الرجل ينظر بعينه نظرا محرما وأنت تظنه ينظر نظرا إيش حلالا، ما تدري. ولهذا قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين أمر يعلم بالحس لكن لا يعلمه أحد، من يدري أن هذه العين تنظر إلى نظرا محرما؟ وما تخفي الصدور هذا باطل. فالله سبحانه وتعالى يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والعياذ بالله فإنهم لا يحاسبون هذا الحساب بل يقررون بأعمالهم ويقول عملتم كذا وكذا وكذا، فإذا أنكروا من يشهد عليهم؟ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، حتى الجلود تشهد، يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا؟ فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقرر الكفار بأعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله، وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فانظر الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكافر. طيب، هل ينجو من هذا الحساب أحد؟ الجواب نعم، ينجو منه عالم لا يحصيهم إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمته عرضت عليه، وإن منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقى عليهم، أي أن يقرأ عليهم. إذا أصيبوا بمرض ما يذهبون إلى الناس: اقرأوا علينا اقرأوا علينا. والقراءة مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة، لكن ترك الاسترقاء أكمل. طيب، ولا يكتوون أو ولا يكون، لا يكتوون يعني لا يطلبون أحدا يكويهم بالنار، ولا يتطيرون أي يتشاءمون. والتطير هو التشاؤم، وسمي به لأن العرب كانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون بالطيور. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم وحده ولا عليه وعلى غيره؟ عليه وحده. الدليل على أنه عليه وحده من حيث اللغة العربية، وش الدليل؟ تقديم ما حقه التأخير، وهو قوله على ربهم، فإنه قدم المعمول وهذا يفيد الحصر. طيب، كم ذكرنا الآن من تعلق اليوم الآخر؟ فتنة القبر، عذاب القبر ونعيمه، جنو الشمس من الخلائق، الرابع الحساب، الخامس مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الوزن. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فتوزن الأعمال يوم القيامة بميزان حسي له كفتان، توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات. والذي يوزن في ظاهر النصوص العمل، العمل يوزن. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيوضع هذا الميزان للخلائق وتوزن فيه الأعمال. ولكن هنا أسئلة على الميزان. أولا، كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين، أوصاف للعاملين وحركات وأفعال؟ فالجواب نأخذ بالقاعدة التي أسلفناها، أن علينا أن نسلم ونقبل ولا حاجة أن نقول كيف ولما. ومع ذلك فإن العلماء رحمهم الله قالوا في جواب هذا السؤال: إن الأعمال تقلب أعيانا، إن الأعمال تقلب أعيانا، يكون لها جسم يوضع في الكفة فيرجح أو يخف. وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبش أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش، فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيطلعون ويشرئبون، وينادى يا أهل النار فيطلعون ويشرئبون. ما الذي حدث؟ فيؤتى بالموت على صورة كبش فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرف هذا، هذا الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة ولا عين قائمة بنفسها؟ صفة، ولكن الله تعالى يجعله عينا قائمة بنفسه، وهكذا الأعمال. أيضا فيه سؤال بالنسبة للميزان: هل الميزان واحد أو متعدد؟ نعم. طيب، إن قلت يعني أنتم الآن اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء من قبل على قولين، وذلك أن النصوص جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع، ففي قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، هذا جمع، فمن ثقلت موازينه جمع ولا مفرد؟ جمع. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان في الميزان، مفرد. فقال بعض العلماء: إن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم، فهذا الميزان توزن بها أعمال أمة محمد وأعمال أمة موسى وأعمال أمة عيسى وأعمال أمة نوح وهكذا، فتعدد الميزان أو فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. والذين قالوا إنه واحد قالوا إنه جمع باعتبار تعدد الأمم، والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا لأن هذا هو الأصل في التعدد، ومن الجائز أن الله تعالى يجعل لكل أمة ميزانا، أو يجعل للفرائض ميزانا وللنوافل ميزانا. والذي يظهر والله أعلم أن المراد أن الميزان واحد لكنه تعدد باعتبار الموزون. طيب، فيه أيضا هذا الميزان، قلت إن الذي يوزن هو العمل، ومن العلماء من قال إن الذي يوزن صاحب العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف العمل، لكن الراجح هو القول الأول. طيب، من الإيمان باليوم الآخر، هذه أربعة أظن، خمسة، السادس أن نؤمن بالكتب، بنشر الدواوين، وهي الكتب تنشر بين الناس، فيختلف الناس في أخذ هذه الكتب، منهم من يأخذها باليمين ومنهم من يأخذها بالشمال. وقد أشار الله إلى ذلك في سورة الحاقة، فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. المؤمن يقول الناس خذوا كتاب اقرؤوه مستبشرا به مسرورا به. والكافر والعياذ بالله يتحسر يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. هذا الكتاب قد كتب فيه ما يعمله الإنسان كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم. ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض العلماء والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذا كان أنت اللي تحاسب نفسك اقرأ كتابك فأنت حاسب نفسك، ما عملت من خير فهو مكتوب وما عملت من شر فهو مكتوب، لا يختلف لا يزيد ولا ينقص. يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب وأنها توزع يوم القيامة عن اليمين وعن الشمال. لكن في سورة الانشقاق يقول تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فكيف تجمع بين قوله كتابه بشماله وقوله كتابه من وراء ظهره؟ نعم
المؤمن كتابه بيمينه،
نعم يعني تلوى يده من الخلف، تلوى يده الشمال من الخلف.
قال أنه يستدير ويأخذه ويقال أنه أخذ بيده، لكن يأخذ بشماله من الخلف.
نعم. أخذ بشماله من الخلف يعني تدار يده، تخلع يده حتى تكون من الخلف فيأخذه بالشمال من وراء الظهر. واضح؟ طيب هذا هو الواقع، هذا هو الجمع، أنه يأخذه بالشمال لكن تخلع الشمال إلى الخلف. والجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله خلف ظهره أعطي كتابه يوم القيامة من خلف ظهره جزاء وفاقا. سابعا مما يكون في اليوم الآخر الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم ممن يشرب منه. هذا الحوض حوض واسع طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض من أين يستمد هذا الماء الذي تشربه الأمة كلها؟ من الكوثر، وهو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يصب منه ميزابان على الحوض فيبقى الحوض دائما مملوءا، ويرده المؤمنون من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام ويشربون منه. لكن متى يكون هذا الحوض؟ يكون في عرصات القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم، فيشربون من هذا الحوض الذي لا يظمؤون بعد الشرب منه. ثمانية أظن، سبعة. طيب السابع أو الثامن على قولين في المسألة،
التاسع. على كل هذا قيدوها بارك الله فيك. خلاص طيب آخر عدد ما نقول سابع ولا ثامن. الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالشفاعة التي تكون يوم القيامة، والشفاعة التي تكون يوم القيامة نوعان، أحدهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي تكون للقضاء بين الناس، وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون، لأنهم يبقون 50,000 سنة والشمس من فوق رؤوسهم والعرق قد يلجم بعضهم، فيجدون همًا وغمًا وكربًا، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل لينجيهم من ذلك. يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم، آدم الذي هو أبو البشر، فيأتون إليه ويسألونه الشفاعة، ولكنه يعتذر. يعتذر بماذا؟ بأنه عصى ربه في أكله من الشجرة. فإن الله تعالى لما أسكن الله لما أسكن آدم الجنة، لا حطوا مع ذولي، لما أسكن آدم الجنة قال له ولزوجه لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وش نوع الشجرة التي نهى الله تعالى آدم وحواء عن قربانها؟ الجواب لا ندري، الله أعلم. المهم أنها شجرة يؤكل منها، قال لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ولكن عدوهما الشيطان وسوس لهما وقاسمهما، يعني أقسم أنه من الناصحين لهما وهو كاذب، حتى دلاهما بغرور وأكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فآدم يعتذر بأنه أكل من الشجرة. طيب إذا قال قائل أكله من الشجرة ذنب تاب منه، وبعد أن تاب منه اجتباه الله وهداه، قال الله تعالى فعصى آدم رب وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالجواب نعم، الأمر كذلك، وآدم بعد الخطيئة خير منه قبلها، لأن الله تعالى قال بعد أن حصلت الخطيئة والتوبة قال اجتباه ربه فجعله من المجتبين المصطفين. طيب انتبه، إذا كان كذلك لماذا يعتذر بأكل من الشجرة؟ نقول لأن مقام الشفاعة مقام عظيم يحتاج أن يكون الشافع فيه نزيها من كل شيء، لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره، فإذا كان مذنبا كيف يمكن أن يكون شافعا؟ ولهذا لو أنك تريد أن تنتقم من شخص، فجاء هذا الشخص إلى شخص آخر وقال يا فلان اشفع لي عند هذا الرجل، هذا الذي طلبت منه الشفاعة كان مؤذيا للرجل للرجل الذي يريد أن يشفع عنده، هل يمكن أن يذهب إليه ويقول إني أشفع لفلان عندك؟ الظاهر أنكم ما تصورتوا المثال. طيب ها؟ ما تصورتوا. رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، كذا. أراد رقم واحد أن يبطش برقم اثنين، واضح الآن؟ طيب، فجاء رقم اثنين إلى رقم ثلاثة وقال أريد منك أن تشفع لي عند رقم واحد، وكان رقم ثلاثة يسيء إلى رقم واحد ويخالفه وينابذه. رقم اثنين يقول أبيك تشفع لي عنده، هل يمكن لرقم ثلاثة أن يشفع لرقم اثنين عند رقم واحد؟ ليش؟ هو يحتاج من يشفع له، كيف هو يشفع للناس؟ فالشافع لا يمكن أن يشفع وفيه أو عنده معاملة سيئة للمشفوع عنده. فيأتي الناس بعد آدم يذهبون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة، ولكنه يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم. ما هو الذي سأله؟ نعم، سأل أن ينجي الله تعالى ابنه من الغرق. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فيأتون إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات، وهو ليس في الواقع كذب لكنه تورية، لكن التورية ظاهرها الحقيقة والمراد خلاف الظاهر، فمن أجل هذا تشبه الكذب من بعض الوجوه. ولكمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله هاب أن يشفع وقد كذب هذه الكذبات في ذات الله عز وجل. يأتون بعد ذلك إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وأخونا يبين لنا ما هي النفس. أي نعم،
قتل الآخر موسى حينما ساعد الأول الذي هو من شيعته.
أي نعم، ضربه
وكزه موسى بيده فقتل
الثاني
فهرب موسى.
طيب أحسنت. النفس التي أشار إلى أنه قتلها بغير حق أنه خرج عليه الصلاة والسلام فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، أحدهما من بني إسرائيل والثاني من الأقباط، فاستغاثه الذي من شيعته وهو الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو القبطي. وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا، كان رجلا شديدا، فوكز القبطي فقضى عليه، ضربه مرة واحدة ومات. فهذه النفس التي قتلها قبل أن يؤمر بقتلها، وهذا جعله يعتذر عن الشفاعة للناس. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، فلا يعتذر لكنه يعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم اذهبوا إلى آدم، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيشفع إلى الله عز وجل، فينزل الله تعالى للقضاء بين العباد. وهذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فينزل الله للقضاء بين عباده ويريحهم من هذا الموقف. الثاني من الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. كيف؟ أهل الجنة إذا عبروا الصراط وصلوا إلى باب الجنة وجدوه مغلقاً، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يفتح لهم باب الجنة. وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وربما يقول قائل إن في القرآن إشارة إلى هذه الشفاعة، يبين الأخ الإشارة من القرآن. نعم، على الأقل عشان ما تكثر الالتفات. ما في شيء؟ طيب، ربما يقول قائل إن في القرآن إشارة إلى هذه الشفاعة، وهي قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الله يجعلني وإياكم منهم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لم يقل حتى إذا جاءوها، فتحت في النار، قال في أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت، أما هذه قال حتى إذا جاءوها وفتحت، لأنها لا تفتح إلا بعد الشفاعة، إلا بعد الشفاعة. هذان النوعان خاصان بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذي يكون عاما له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهما شفاعتان: الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا من النار، والمراد من أهل النار من المؤمنين، والشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار. الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار. هل بينهما فرق؟ قل لي أخ اللي وراك أنت، يلا، هل بينهما فرق؟ ها، ما هما؟ ما الذي أطلب منك أن تبين هل بينهما فرق أم لا؟ السؤال هو هذا. أي نعم، تفضل. أي نعم، ولكن لم يدخل، هذا الفرق. أسرع. هذه الشفاعة التي تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره في من استحق النار أن لا يدخل النار، وفي من دخل النار أن يخرج منها، لكن كل ذلك من المؤمنين، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، الشفاعة، انتبه يا أخ، لا بد فيها من شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له، وإذنه. ثلاثة شروط. دليلها قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هل تنفع هذه الشفاعة المشركين؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لا يرضاهم، ويشترط رضا الله عن المشفوع له. ولهذا أصنام المشركين الذين يتعلقون التي يتعلقون بها ويقولون إنها شفاعون عند الله لا تنفعهم ولا تشفع لهم، بل لا يزدادون بها إلا حسرة، لأن الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فتحصب آلهتهم في النار فيزدادون والعياذ بالله غما إلى غمهم. هذه 8 ولا 9؟ 8. طيب، التاسع دخول الجنة أو النار؟ الصراط. طيب، 9 الصراط. الصراط هو عبارة عن جسر ممدود على النار، يمده الله عز وجل على نار جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، على حسب أعمالهم. كل من كان أسرع في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبورا، وكلما كان الإنسان أبطأ في قبول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأ. فيمر أهل الجنة على هذا الصراط حتى يعبروا، أما الكفار فلا يمرون عليه، لأنه يصار بهم إلى النار والعياذ بالله، فيأتونها وردا عطاشا. العاشر دخول الجنة أو النار وهي آخر المراحل. يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والسؤال الآن، هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ الجواب نعم، موجودتان، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى في القرآن بالنسبة للنار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة. وفي الجنة قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد أيضا التهيئة. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة الكسوف، كسوف الشمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فعرضت عليه الجنة والنار، وشاهد الجنة حتى هم أن يتناول منها عنقودا، ثم بدا له ألا يفعل عليه الصلاة والسلام، وشاهد النار ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار والعياذ بالله، يعني أمعاءه قد اندلقت أمعاءه من بطنه، فهو يجرها والعياذ بالله في نار جهنم، لأن هذا الرجل هو أول من أدخل الشرك على العرب، فكان له كفل من العذاب الذي يصيب من بعده. وعمر بن لحي، عمر بن لحي الخزاعي، ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها. تعرفون الهرة ما هي؟ القط. وما القط؟ لا، ايش؟ السنور. طيب، ويقال البس بالفتح، ما هو البس بالكسر؟ يقول صاحب القاموس البس بالفتح والعامة تكسره، يعني ما يكسر البس إلا العوام، العوام يقولون بس وأهل العربية يقولون بس. لكن لا تظن أنك إذا قلت بس يعني ماء بالشاهي، بس يعني لا، بس يعني هرا نعم أو قطا. طيب، رأى هذه المرأة تعذب في هذه الهرة لأنها حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، هل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكم من يقتنون الطيور في أقفاص ويجعلون عندها طعاما وشرابا، هل يمكن أن نعرف حكم اقتناء هذه الطيور والتي يوضع عندها الطعام والشراب من هذا الحديث على أنه إيش؟ جائز ولا ممنوع؟ جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فهذا يدل على أن لو أطعمتها لجاز لها ذلك وسلمت من العذاب. ورأى فيها صاحب المحجن، رأى في النار صاحب المحجن، وما هو المحجن؟ المحجن عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس. صاحب المحجن سارق يسرق الحجاج بمحجنه، إذا مر به الحجاج شبك المتاع بالمحجن، فإن فطن له الحاج قال والله هذا المحجن، المحجن انشبك بغصب عليه، وإن لم يفطن له أخذه ومشى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا الرجل يعذب بمحجنه والعياذ بالله. أما الجنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رآها كما قلت آنفا، فدل ذلك على أن النار والجنة موجودتان الآن. طيب، هل تفنيان أو تبقيان؟ الجواب تبقيان، فالجنة تبقى أبد الآبدين، والنار كذلك تبقى أبد الآبدين، ودليل ذلك من القرآن كثير. بالنسبة للجنة قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي النار ذكر الله التأبيد في ثلاث آيات من القرآن، تأبيد النار ذكر الله في ثلاث آيات من القرآن. الآية الأولى في سورة النساء، والآية الثانية في سورة الأحزاب، والآية الثالثة في سورة الجن. فمن يقرأ لنا الآية التي في سورة النساء؟ واحد. السؤال، ما هي الآية التي تدل على تأبيد النار في سورة النساء؟ أكثركم الظاهر عشان غيب من القرآن على الخلود المؤبد، الخلود المؤبد في سورة النساء. طيب، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. واضح؟ خالدين فيها أبدا، صريح، واضح وصريح. في سورة الأحزاب أين؟ أين؟ أحسنت. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن نعم أحسنت، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذا النص الصريح في القرآن يتبين أن ما قيل من أن النار تفنى قول ضعيف جدا لا يعول عليه، لأنه لا يمكن أن نعول على قول القرآن صرح بخلافه، ولا يحل لنا أن نعول على هذا القول ما دام القرآن قد صرح بخلافه خالدين فيها أبدا. طيب إذن النار موجودتان الآن، قصدي النار والجنة موجودتان الآن، النار والجنة موجودتان الآن وتبقيان ولا تفنيان أبدا. طيب ونقتصر على هذه الأمور العشرة فيما يتعلق بالأمر بأمر الإيمان في اليوم الآخر. باقي وقت ها؟ ها؟ طيب ايش؟ القنطرة قيل انها طرف الجسر الذي يمر الناس عليه. هذا لإزالة الإحقاد بينهم. ذكرناه يا أخي. كل هذا يكون بعد البعث. طيب ممكن الأخ الآن يقول لنا دقيقة يا جماعة. نعم. أي نعم نعم. طيب اكتب الورقة هذه. يقول الأخ إننا أسقطنا البعث، بعث الناس يوم القيامة، وهذا ربما يكون صوابا واستدراكا في محله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يبعث الأجساد يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاف، يعني لا ليس عليهم لباس رجل، عراة ليس عليهم لباس بدن، غرلا يعني غير مختونين، وفي بعض الأحاديث بهما يعني ليس معهم مال، بل كل واحد وعمله. طيب انتبه. وهنا نقول هل البعث تجديد أو إعادة؟ هل البعث تجديد أو إعادة؟ نعم الجواب إعادة بلا شك، بلا شك أنه إعادة، وأدلة القرآن على ذلك ظاهرة بينة. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحيي هذه العظام الذي أنشأ أول مرة. وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، نعيد نفس الخلق يعاد. ولأنه لو كان خلقا جديدا لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالما من العذاب، ويؤتى بجسد جديد فيعذب، وهذا خلاف العدل. فالنص والعقل قد دل على أن البعث ليس تجديدا ولكنه إعادة. لكن يبقى النظر كيف يكون إعادة والإنسان ربما يموت فتأكله السباع ويتحول من اللحم إلى دم في الحيوان الآكل وروث وما أشبه ذلك، كيف يعاد؟ فيقال إن الله على كل شيء قدير. يقول للشيء كن فيكون، فيقول الله لهذه الأجساد التي تفرقت وأكلت وطارت بها الرياح، يأمرها أن تعود فتعود بلحظة. وهذا ينبني على القاعدة التي سبق أن قررناها، إذا جاء الأمر الخبري الغيبي فالواجب التسليم. أي نعم. أوردت عائشة رضي الله عنها على قول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس حفاة عراة غرلا، أوردت على هذا إشكالا، فما هو الإشكال؟ ها كيف؟ نعم نعم اصلح. عائشة أوردت إشكال، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. في ذلك اليوم ما أحد ينظر إلى أحد، الرجال لا ينظرون للنساء والنساء لا ينظرن إلى الرجال، لأن الله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى الإنسان يذهل عن أنسابه وأقاربه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الدنيا النسب يعني القرابة بين شخص وآخر لها أثر، لكن في الآخرة لا، لا أثر لها، والله أعلم. إذا تكون الأشياء التي تحدثنا عنها كم؟ طيب اضبطوها إن شاء الله وعلمونا غداً.